No. والإيمان بأن الأطفال 67.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البردهري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون وكذا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفقرة إخوة الإسلام والفقرة التالية أيضا فيهما تعرض لمسائل القدر، وذلك من خلال الكلام على مسألة عظيمة جدا تعد في ذاتها أصلا مستقلا وإن كانت تابعة لمسائل القدر، وهذه المسألة هي مسألة الحكمة والتعليل والتعديل والتجوير فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. المقصود بالتعليل أن أفعال الله تعالى هل هي معللة أم لا؟ هل لها علل أم لا؟ هل يفعل الله تعالى شيئا لشيء لأجل شيء أم لا؟ والتعديل مأخوذ من العدل، والتجوير مأخوذ من الجور. فهذه مسائل عظيمة جدا وقع فيها الخوض الكثير بين المنتسبين إلى القبلة، وضل فيها من ضل من أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة والجماعة فكالعادة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل. والحقيقة أن هذه المسائل في تفصيلها وتأصيلها طويلة جدا وعظيمة جدا، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نلم بأصولها وما يلزم معرفته منها، وأريد منكم أن تنتبهوا معي جيدا، لأن المسألة التي سمعتموها مثلا هي مسألة إيلام الأطفال. هذه مسألة فرعية على المسائل التي تكلمنا فيها آنفا، فحتى تفهم مسألة الإيلام ينبغي لك أن تفهم الأصل الذي تحدثنا فيه. أولا، من ناحية الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى، الذي عليه أهل الحق هو موجب النصوص الشرعية في الكتاب والسنة من إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. فالله عز وجل موصوف بالحكمة، وهذا أشهر من أن يذكر دليله. فالله عز وجل بيّن أنه موصوف بالحكمة، وبيّن أن من أسمائه الحكيم. يقول تعالى: قل فلله الحكمة البالغة. وتسمية الله تعالى بالحكيم أدلتها معروفة وظاهرة في الكتاب والسنة. والتعليل في أفعال الرب عز وجل مأخوذ من أدلة كثيرة جدا بسطها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم، من أظهرها وأوضحها ما يجيء من أن الله تعالى فعل شيئا لأجل شيء، وهذا المعنى هو ما تعبر عنه لام التعليل التي تجيء في القرآن الكريم. وما أكثر هذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه لام تسمى بلام التعليل، ولام التعليل هي التي تفيد العلة والسبب، عندما تقول فعلت شيئا لأجل شيء، كتبت الدرس لأحفظه. إذن فالعلة في الكتابة الحفظ، فلام التعليل موجودة بكثرة في كتاب الله تعالى، وهذا دليل بين على أن الله عز وجل أفعاله معللة بعلل وأسباب. فهذا هو ما عليه أهل الحق، وأما أهل الضلال من الجهمية ومن لف لفهم كالأشاعرة فإنهم نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وشبهتهم في هذا طبعا شبهة جهمية في التعطيل المطلق معروفة وقد سبق الكلام عنها. والشبهة التي يذكرها الأشاعرة هنا دائما ويدندنون حولها هي أن الحكمة غرض والله منزه عن الغرض. عندما تقول الحكمة أو التعليل فهذا عندهم غرض، عندما تقول الله تعالى فعل شيئا لأجل شيء فهذا يدل عندهم على أن الله له غرض والله منزه عن الغرض. فالجواب عن هذا باختصار ويسر أن تقول شبهتهم في هذا هي شبهتهم في تعطيل ما عطلوه من الصفات، فلا جديد إذن عندما عطلوا ما عطلوه من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. شبهتهم في هذا أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى كذا والله منزه عنه، عندما عطلوا الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من صفات الفعل، وعندما عطلوا الوجه واليدين والأصابع والعينين وغير ذلك من صفات الذات. شبهتهم أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التمثيل والله منزه عنه، ويؤدي إلى أن الله متصف بالأعضاء والجوارح والله منزه عن ذلك، ويؤدي إلى أن الله تعالى يجوز عليه الانتقال والزوال والله منزه عن ذلك، ويؤدي إلى حلول الحوادث بالرب والله منزه عن ذلك، إلى غير ذلك من السفسطة والوسوسة التي يأتون بها في نفي صفات الله عز وجل. فكما نجيب عنهم في هذه الصفات نجيب في صفة الحكمة سواء بسواء. الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يجوز عليه ما يجوز على خلقه من الأمور التي يدندن حولها هؤلاء. فكما أن إثبات ما أثبتوه من الصفات لا يستلزم نقصا في حق الله تعالى ولا يستلزم تمثيلا بالخلق، فكذلك فيما نفوا هم يثبتون من الصفات سبعة. تكلم مثلا على صفة الكلام، يثبتون الكلام لله عز وجل على انحرافهم فيه، لكن في أصل إثباتهم للكلام هل إثبات الكلام عندهم يستلزم نقصا؟ يقولون لا. هل يستلزم أن الله متصف بجوارح المخلوقات؟ يقولون لا. فنقول كذلك ما تنفونه من الصفات ولا فرق. فكذلك الحكمة، الله تعالى عندما يفعل شيئا لأجل شيء بالنسبة للتعليل وبالنسبة للحكمة عندما يضع الشيء في موضعه، هذا هو المراد بالحكمة، وضع الشيء في موضعه. فليس هذا لأن الله عز وجل محتاج إلى كذا، فالله عز وجل لا يحتاج لشيء ولا يفتقر لشيء، كما قال من قال من أئمة السلف ومر معنا في بعض الرسائل كما في رسالة المزني ورسالة الإسماعيلي أن الله تعالى خلق الخلق عن غير حاجة به كانت إليهم، مع أن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هو لم التعليل إلا ليعبدون. طيب السؤال، هل يحتاج الله إلى عبادة الخلق؟ من هنا دخلت الشبهة عليهم في قضية الغرض. الله تعالى خلق الخلق ليعبدون، فالخلق لأجل العبادة، والله لا يحتاج إلى الخلق ولا يحتاج إلى العبادة. فمجرد التعليل لا يستلزم الاحتياج والافتقار ولا يستلزم الغرض بالمعنى الذي يكون فيه نقص عند المخلوق. فهذا هو حاصل الجواب عن هذه الشبهة. فالله تعالى متصف بالحكمة ومتصف بالتعليل، أفعال الرب سبحانه وتعالى معللة، وهذا لا شك فيه عند أهل الحق. قضية العدل والظلم أيضا من القضايا التي حصل فيها الاختلاف الكثير، والناس فيها طرفان ووسط. فهناك طرف يغلو في نفي الله تبارك، يغلو في نفي الظلم عن الله عز وجل وإثبات العدل له، حتى أنه يوجب عليه ما يوجبه على الخلق، فما يجب على الخلق يصير واجبا على الله. والمرجع في ذلك إلى العقل، فما عده العقل عدلا فهو على الله واجب، وما عده العقل ظلما فهو على الله حرام. وهذا طرف المعتزلة، فالمعتزلة يوجبون ويحظرون على الله من خلال عقولهم، يقولون الله يجب عليه كذا ولا يجب عليه كذا بمقتضى العقل. فمسألة التعديل والتجوير عندهم دائرة مع العقل وحده، فلهذا يقولون الشيء الفلاني ظلم فلا يجوز على الله، الشيء الفلاني عدل فهو واجب على الله. لكن من المهم أن تعرف أن المرجع في ذلك عندهم إلى العقل والعقل وحده. والطرف الآخر طرف من يغلو في اعتبار إرادة الرب سبحانه وتعالى، وهذا راجع إلى قضية الحكمة، فهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، فيجعلون الأمر كله دائرا مع محض الإرادة والمشيئة. وهؤلاء هم الأشاعرة، فالمسألة عندهم محض إرادة الله تعالى، إذا فعل الله شيئا فإنما يفعله لأنه يريده فقط، فليس ذلك عندهم لعلة وليس منبنيا على حكمة. وبالتالي هذا الأصل هو الذي قام عندهم في هذا، وبالتالي فقد جوزوا عليه كل شيء، قالوا لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء، بل يجوز عليه أن يفعل كل شيء، أن يفعل ما يشاء، فيجوز عليه أن يأمر بما نهى عنه وأن ينهى عما أمر به، فيجوز عليه أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، ويجوز عليه أن يأمر بالفاحشة وينهى عن الطاعة، ويجوز عليه أن ينعم أهل الإشراك والمعصية أبدا، وأن يعذب أهل التوحيد والطاعة أبدا. هذا كله مفرع على الأصل الذي قام عندهم في مسائل الحكمة والتعليل. وأما أهل السنة فوسط، قالوا الله عز وجل لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه إلا ما حرمه على نفسه، فالمرجع في ذلك إلى ما يوجبه الرب على نفسه وما يحرمه على نفسه، لا إلى إيجاب وتحريم العقل. فالمخلوق لا يوجب على خالقه شيئا ولا يحرم على خالقه شيئا، إنما الله عز وجل هو الذي يوجب ويحرم على نفسه ما يشاء، فإذا أوجب على نفسه شيئا فهو واجب عليه بإيجابه على نفسه، وإذا حرم على نفسه شيئا فهو حرام عليه بتحريمه على نفسه. فمما أوجبه على نفسه قبول توبة التائبين، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ومما حرمه على نفسه الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله تعالى لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه إلا ما حرمه على نفسه. وأما قضية العقل في هذا، فلا شك أن الله عز وجل لا يصدر منه ما هو ظلم بحسب ما يكون واضحا جليا في الفطر، الناس أنه ظلم، فإنه لا يقع من الله تعالى، لأن الله حرم على نفسه الظلم. ولا شك أن الشريعة أتت بلسان العرب، وأتت بما يعرفه الناس، وأتت مقررة للفطرة ومكملة لها، فلا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول، ولا يتعارض الشرع مع الفطرة أبدا. فلا شك أن ما يتضح في الفطرة وصريح العقل أنه ظلم فهو محرم على الله، لكن هذا بحسب ما لا يحتمل في العقل والفطرة إلا هذا. وأما ما تتفاوت فيه الأنظار وتتباين فيه العقول فلا يصح أن يكون حاكما على الله. إذن فعندما نباين المعتزلة في هذه المسألة، عندما نقول لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء بمقتضى العقل، لسنا نعني بهذا أن الشريعة ربما تجيء بما يتعارض مع العقل أو يتعارض مع الفطرة، لا، إنما المقصود أننا نوجب على الله ونحظر بعقل من نرجع إليهم. وهذا مثال بين أيدينا الآن، لكن سنتكلم فيه إن شاء الله. لكن نرجع إليهم مثلا في مسألة الوعيد، عندما قالوا يجب على الله تعالى أن ينفذ الوعيد، يجب عليه أن يعذب العصاة. لماذا؟ على هذا الأصل عندهم، لأن تعذيب العصاة عدل، والله يجب عليه ما هو في العقل عدل، فواجب عليه تعذيب العصاة. فانظر كيف قامت المسألة عندهم على ماذا؟ على إيجاب وحظر العقل. فالسؤال الآن، هل يستقيم في فطرة الناس وفي عقلهم حقا أنه لا بد من تعذيب العصاة، أم أن العفو عن العصاة كمال في عقل الناس وفي فطرتهم؟ الجواب الثاني، فالناس يعدون العفو عن العاصي كمالا، ويعدون إخلاف الوعيد كمالا بخلاف إخلاف الوعد، فإخلاف الوعد نقص، إخلاف الوعد نقص، الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر، فإخلاف الوعد نقص بخلاف إخلاف الوعيد فهو كمال. لهذا نجد في الشرع أن الله تعالى لا يخلف وعده، إذا كتب على نفسه شيئا بمقتضى الوعد والثواب فإنه لا يخلفه، ولهذا كان الذي يستحق الجنة بعمله وبفضل الله تبارك وتعالى عليه لا بد أن يدخلها، لا يجوز خلاف هذا، بخلاف الذي يستحق النار فإنه يجوز أن يدخلها ويجوز أن لا يدخلها. فإخلاف الوعيد كمال، وأما إخلاف الوعد فنقص. فانظر كيف حكموا عقولهم في هذه المسألة، واعتبروا عقولهم هم، لم يعتبروا مسألة الفطرة التي لا تتبدل ولا تتخلف من جيل إلى جيل أو من شخص إلى شخص. والله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالمعتبر هنا ما خلق الله الناس عليه بلا تبديل ولا تغيير، الذي لا يكون في فطرة الناس كلهم إلا عدلا أو ظلما، هذا هو المقصود. وأما أن يأتي شخص بمحض عقله ويقول العقل يوجب كذا ويحرم كذا، عقل من؟ عقله هو. ولهذا لا تجد أن الناس يتفقون معه، ولكن لا بد أن يحصل الاختلاف، كما في مسألة السنة التي ستجيء معنا إن شاء الله بعد قليل، عندما يردون السنة ويقولون حديث كذا مخالف للعقل. أي عقل يا رجل؟ عقلك أنت. لكن الناس الذين قبلوا هذا الحديث أليسوا ناسا؟ أليسوا بشرا؟ أليسوا عقلاء؟ أليس لهم من الفهم والعقل مثل ما لك؟ عرفنا ولا لا؟ إذن القضية بارك الله فيكم أننا عندما نرد على المعتزلة لا نعني إطلاقا أن الشريعة يمكن أن تجيء على خلاف العقل الصريح والفطرة السوية، وهذا هو ما التزمه الأشاعرة. هذه قضية الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط. فالأشاعرة عندما ردوا على المعتزلة التزموا الطرف المقابل، قالوا نعم الله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء بالعقل، لكن معنى هذا أن الله تعالى يأمر بما يخالف العقل الصريح وبما يخالف الفطرة السوية، كالأمثلة التي ذكرتها لكم: القتل والزنا والسرقة والفواحش والمنكرات والفساد في الأرض، هذا لا يكون في فطرة الناس إلا شرا، لا يمكن أن يتبدل ولا يتغير، لا يمكن أن يستحسن الناس يوما سفك الدماء، مستحيل. فهم جوزوا على الله أن يأمر بما يخالف ماذا؟ بما يخالف صريح الفطرة وصريح العقل. عرفنا الآن؟ فأهل السنة وسط بين الطائفتين، عندما يردون على المعتزلة لا يسلكون مسلك الأشاعرة، ولكن يسلكون مسلك الكتاب والسنة، ما يأمر به الله وما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يأخذون بقول الله تعالى فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل، مع قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا بحسب ما يعقله من؟ الناس، ولا بد من هذا. والفحشاء والمنكر والبغي بحسب ماذا؟ بحسب ما يعقله الناس ويفهمونه ويتعايشون به في حياتهم، لكن المرجع في ذلك ليس إلى عقل فلان أو فلان. واضح يا إخوة ولا لا؟ من فهم هذا انحلت عنده جميع الإشكالات في هذه المسألة، لأن هناك من أهل الضلال والانحراف من قرر مذهب الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح، وقال بخلاف هذا ستوجب وتحضر على الله بعقلك، كما فعله ابن عبد المقصود في سلسلته زعم التي سماها بالعذر بالجهل، وقتما كان يتكلم في دين الله تعالى على انحرافه وجهله وبدعته، وإلا فهو الآن نسي منسي، لكن وقتما كان يفعل هذا تكلم في مسألة العذر بالجهل، والمفروض أنه يعذر بالجهل، ولكن لجهله وعدم تأصيله في العلم قرر مذهب الأشاعرة، وقال لولا هذا سنقع في مذهب المعتزلة وسنوجب ونحضر على الله بعقولنا. فانظر إلى الجهل والضلال، لم يفهم مذهب أهل السنة أصلا، ولم يعرف من دين الله شيئا حتى يتكلم في هذه القضية. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه المسألة لابد من ضبطها على قواعد وأصول أهل السنة وعلى ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. هذا هو حاصل القول في هذه المسائل العظيمة، ومن خلالها نتكلم في هذه المسألة الآن. الآن عندك مسألة تسمى بمسألة إيلام الأطفال. المقصود بإيلام الأطفال أن الأطفال هل يألمون لما ينزل بهم من الوجع والمرض والأذى أم لا؟ اختلف الناس في هذه المسألة بناء على اختلافهم في قضية الحكمة والتعليل والتعديل والتجويد. فقال الطائفة إن الأطفال لا يألمون، كما ذكره البربهاري رحمه الله عن بكر بن أخت عبد الواحد، وهو من رؤوس المبتدعة، وكان من رؤوس الخوارج، كان من قوله إن من ارتكب ذنبا ولو خفيفا ولو يسيرا ولو على وجه المزاح فهو كافر مخلد في النار أبدا. فقال هذا الرجل إن الأطفال لا يعلمون، وهذا هو المتنزل على أصول المعتزلة. لماذا؟ لأنه علل المسألة بقوله الله عز وجل لا يظلم ولا يكون منه ظلم، وإيلام الأطفال ظلم. شوف المسألة كيف جاءت. طيب، وطائفة أخرى قالت بل هم يألمون، ولكن يرد ذلك إلى محض إرادة الله تعالى ولا يسأل عما يفعل. وهؤلاء هم الأشاعرة. فانظر كيف اختلفوا في هذه المسألة بناء على اختلافهم في الأصل. فالذي نفى إيلام الأطفال لأنه يوجب ويحضر على الله بعقله، فالعقل عنده يأبى أن يتألم الطفل، وعندما يقيس المسألة بعقله هكذا يقول ماذا؟ يقول الطفل هذا صغير ولا ذنب له وليس مكلفا وليس كذا. فإيلامه يتنافى مع العقل، يتنافى مع العدل. شوف كيف يقيس المسألة. إذن الطفل لا يألم، وفي الناحية الأخرى الطفل يألم، لكن هذه إرادة الله ولا يسأل عن ما يفعل. وأما أهل السنة فقالوا بإيلام الأطفال، الأطفال يألمون وهذا لا شك فيه. حتى قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة لقائل أن يقول السؤال ساقط أصلا. يعني إيش هذا؟ يعني لا يصح أصلا أن تقول هل الطفل يألم أو لا يألم، هذه سفاهة. لأن هذا السؤال كقولك هل الإنسان يجوع أو لا يجوع؟ مفهوم يا جماعة ولا لا؟ هذا السؤال كقولك هل الطفل يجوع أو الإنسان بوجه عام يجوع أو لا يجوع؟ هذا سؤال إذا استمعت إليه من شخص ماذا تصنع به؟ أنت ونصيبك بقى اللي يطلع منك كويس، خلاص. هذا سؤال سفيه لا يصدر ممن له أدنى عقل وإدراك، لأن الله عز وجل هكذا خلق الخلق، ولا يتصور خلاف هذا في فطرتهم وفي خلقتهم. لماذا؟ لأنه يترتب عليه من الحكم والأمور ما هو معلوم عند الله تبارك وتعالى. ونكتفي بالأصل العام في هذه المسألة وهو التكليف. كيف يحصل التكليف والابتلاء بدون هذه الأشياء؟ انظر إلى قضية الإيلام عندما يتألم الإنسان عموما والطفل خصوصا. الإيلام هذا يكون عن أي شيء؟ عن أذى، يضرب، يمرض، فيتألم. ما المقصود من هذا التألم؟ أنه يشعر بالأذى، يشعر بالشر، يشعر بالضرر، فيحصل له بموجب هذا من التكليف والابتلاء والتمحيص ما يريده الله تبارك وتعالى. لو أنه لا يألم فكيف يحس بالضر؟ كيف يحس بالضرر؟ كيف يتضرر أو يتأذى إذا كان لا يشعر بشيء من الألم؟ فلا بد من هذا حتى يتحقق الابتلاء في خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جواب أهل السنة والجماعة، الأطفال يألمون لما يكون من ذلك من لما يكون في ذلك من الحكم عند الله تبارك وتعالى. حتى وإن كانوا ليسوا بمكلفين، لكن هذه فطرة الله تبارك وتعالى التي تؤدي إلى استعداد الإنسان للتكليف. لأن الإنسان نعم يكلف في سن معينة، لكن قضية التكليف في أصلها على المعنى الذي شرحته لا بد أن يكون في الإنسان استعداد لها من قبل هذا. قضية الجوع والعطش والإحساس بالبرد والإحساس بالمرض وهذه الأشياء لا بد أن تكون مع الإنسان من البداية حتى يتأهل من خلالها لقضية التكليف والابتلاء التي تجيء بعد هذا. ولا يستقيم في العقل سوى هذا، ولا يستقيم في الفطرة سوى هذا. يعني يكون الإنسان في طفولته لا يألم، ثم عندما يكلف من الناحية الشرعية يبدأ يتألم؟ ليش هذا الكلام؟ فهذا سؤال بارك الله فيكم كما يقول ابن القيم سؤال ساقط لقائل أن يقول هذا، لأنه لا يستقيم كون الله عز وجل أصلا إلا بهذا، كالذي يقول لماذا يجوع الإنسان، لماذا يمرض الإنسان، لماذا أراد الله ما لا يحب كما مر معنا في مسألة الإرادة. كل هذه أسئلة ساقطة، لأن الكون لا بد أن يكون هكذا، هذا هو مقتضى التكليف الذي لا بد منه في الكون، وإلا لصارت الأمور فوضى واضطرابا، وكان الخلق سدى لا قيمة له ولا داعي لوجوده أصلا. والله عز وجل منزه عن العبث والسفه، وإذا لم يكن هذا عبثا وسفها فليس في الدنيا عبث ولا سفه. واضح يا جماعة؟ إذن خلاصة القول أن الأطفال يألمون، وأن السبب في ذلك يعود إلى قضية الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وتعود إلى مسألة الاستعداد للتكليف والابتلاء الذي أراده الله عز وجل. فمن نفى إيلام الأطفال فهو مبتدع بناء على الأصل الذي قام عندهم في هذه المسألة، ومن أثبت الإيلام وأرجعه إلى مجرد المشيئة فهو مبتدع أيضا بناء على تأصيله في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
هذه المسألة يتبين فيها أصل التعديل والتجوير بشكل واضح، ونريد هنا أن نبين أمرا زائدا على ما تقدم، وهو ما تنبني عليه هذه المسألة بالأصالة. هذه المسألة تنبني على ما سبق من قضية العدل والظلم، وتنبني الآن على أمر زائد وهو تفسير الظلم. ما تفسير الظلم وما حقيقة الظلم؟ الناس في ذلك لهم قولان. القول الأول أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو ما عليه عامة الناس وعامة المسلمين، وهو قول أهل السنة والجماعة. والقول الثاني أن الظلم أخذ ما ليس للإنسان، أن تأخذ ما ليس لك، أن تتصرف في غير ملكك. وهذا أثر عن بعض السلف، وهو الذي تقلدته الأشاعرة. السؤال الآن: هل هذا اختلاف لفظي؟ يعني واحد يقول طيب مسألة، يعني هل هناك إشكال إذن في هذا عندما يقال الظلم كذا أو الظلم كذا؟ أقول: ليس هناك إشكال إذا وقف الأمر عند هذا. إذا كان هناك من يفسر الظلم بأنه أخذ ما ليس للإنسان مع إثباته لحكمة الله عز وجل، فهذا ليس عليه من سبيل. ولهذا تجد من كلام أئمة السنة كما ذكره الآجري مثلا في الشريعة أنهم يفسرون الظلم بهذا التفسير، ولعله سبق معنا أيضا في رسالة حرب الكرماني يراجع، فتجد أن من أهل السنة من يفسر هذا التفسير، فهذا لا حرج عليه طالما أنه يثبت حكمة الله عز وجل. لكن عند الأشاعرة اتخذوا هذا التفسير مطية لنفي حكمة الله تعالى. كيف؟ قالوا: الظلم أن تأخذ ما ليس لك، والله له كل شيء، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، فمن تصرف في ملكه هل يكون ظالما؟ الجواب لا، إذن يتصرف في ملكه كيفما يشاء، بالطريقة التي تحصل على حسب إرادته فقط ومشيئته فقط، سواء كان هذا عدلا في ذاته أو ظلما. اتضح الكلام هنا ولا لا؟ إذن الأشاعرة عندما فسروا الظلم بهذا التفسير لم تكن المسألة عندهم مسألة لفظية، وإنما اتخذوها سبيلا لنفي حكمة الله عز وجل، وجوزوا على الله تعالى كما ذكرت لكم أن يفعل أي شيء حتى وإن كان ظلما بحتا. لماذا؟ لأن الكون كله لله، ولأن البشر كلهم لله، فلو عذبهم جميعا أو نعمهم جميعا فهم ملكه، هو خالقهم وفاطرهم، يتصرف فيهم كيفما يشاء. عرفنا يا جماعة؟ ودائما ما يذكرون قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل. ولكن كما قال الأئمة ومنهم ابن القيم رحمه الله، فهذا من أصدق الكلام في الموطن الذي أحلت عليه، يقول هذا من أصدق الكلام ولا يسعون خلاف هذا. نعم لا يسأل عما يفعل، لكن هل هذا فيه نفي للحكمة؟ الجواب لا، بل هو عين إثبات الحكمة. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لأن فعله لا يكون إلا صوابا، لا يكون إلا بحكمة ووضع للشيء في موضعه، فلا يستطيع أحد أن يعترض عليه أصلا، لأنه موافق للصواب والحق في نفس الأمر، ليس لأنه لا حكمة فيه. يعني عندما يكون الشيء موافقا لمحله، عندما أنا أتصرف مثلا، ولله المثل الأعلى، عندما أتصرف أنا مثلا تصرفا يتبين بمنتهى الوضوح أنه موافق لمحله، أنني تصرفت بشكل صحيح ووضعت الشيء في موضعه، هل يستطيع أحد أن يعترض علي؟ أجيبوا يا جماعة، لا يستطيع، ولله المثل الأعلى. فكما أنني لما فعلت فعلي هذا لم يكن بغير حكمة، وليس معنى أن الناس لا يعترضون علي أنني فعلت هذا اعتباطا، فلله المثل الأعلى. ليس المقصود للآية أبدا أن الله يفعل الشيء لمجرد أنه يريده كما يقولون، ولكن المقصود بالآية أنه لكمال حكمته ووضعه للأشياء في مواضعها لا يستطيع أحد أن يعترض عليه أصلا، ولا يستطيع أحد أن يقول إن فعله هذا خطأ أو مجانب للصواب أو موافق لغير محله، لا يستطيع أحد أن يقول هذا. فالآية إثبات للحكمة لا نفي لها، واضح؟ فنعود للمسألة إذن. الأشاعرة عندما قالوا الظلم أن تأخذ ما ليس لك، لم يقف الأمر عندهم على هذا، وإنما أرادوا نفي حكمة الله عز وجل. فنرجع إلى مسألتنا إذن. عندما يقال من دخل الجنة دخلها بفضل الله ورحمته، هل هذا كلامنا نحن؟ هل هذا كلام الأشاعرة؟ هل هذا كلام أحد من الناس؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب، مع أن ربنا تبارك وتعالى يقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذا من قطعيات الشريعة، لا جنة إلا بعمل، لا بد من العمل، هذا من قطعيات الشريعة. طيب كيف هذا إذن؟ قال أهل العلم الباء في الحديث غير الباء في الآية. ما هي الآية فيها إيه؟ بما كنتم تعملون، والحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، هنا باء وهنا باء. قال العلماء باء الحديث غير باء الآية، فباء الحديث باء الثمنية، وباء الآية باء السببية. تاني، ما أنا مش شايف حد بيكتب بقى، معلش ما بكررش يعني. باء الحديث باء الثمنية، وباء الآية باء السببية. كيف؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون فالعمل سبب لدخول الجنة. وأما الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي ليس العمل ثمنا لدخول الجنة، هو سبب وليس بثمن. المعنى واضح ولا لا؟ يعني لابد منه حتى تدخل الجنة، لكن الجنة أعظم في مكانتها وفي منزلتها وفي ثوابها وفضلها ونعيمها وسرورها من عملك كله، فهو سبب لا بد منه لدخول الجنة، لكن ليس الثمن الكافي المستحق لدخول الجنة. هذا هو. فلولا أن الله تعالى تفضل علينا ورحمنا لما استحققنا الجنة بأعمالنا على وجه الثمنية. الجنة تستدعي منك عملا كثيرا كثيرا كثيرا، عمرك كله لو مكثت عمرك كله ساجدا لله عز وجل لا تتحرك ولا تغفل، فكيف بالمعاصي وكيف بالذنوب وكيف بالغفلة وكيف وكيف وكيف؟ لو افترضنا أنك في عمرك كله طائع لا تفعل إلا الطاعة فقط، فهذا لا توفي به نعمة واحدة من نعم الله عليك. لكن الله عز وجل برحمته، شوف الحديث الآن، ولكن قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمة منه وفضل. فمن رحمة الله وفضله أنه اكتفى منا بالقليل، لم يوجب علينا حق شكره، ولكن أوجب علينا جزءا من حق شكره. واضح يا جماعة؟ كمثل الصلوات، الصلوات كم صلاة في اليوم والليلة؟ 5. رضي الله تعالى منا بهذا، لكن شكر نعمته، لو أردنا أن نتكلم على الصلاة كشكر لنعمة الله عز وجل، الصلاة كانت في الأول كم؟ 50. لا، ده أكتر من كده كمان، يعني بالنسبة للاستحقاق، يعني إذا أردنا أن نتكلم على شكر نعمة الله عز وجل، الله عز وجل يستحق شكر نعمته ما هو أكثر من 50 صلاة، وما هو أكثر من 100 ومن 1000، لكنه رضي منا بتخفيفه علينا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. هذا هو. فهمنا الحديث يا جماعة؟ في المقابل تماما بنفس الطريقة والتأصيل والفهم، نعود إلى قضية التعذيب. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. هذا كلامي أنا، هذا كلام الأشاعرة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم بنحو اللفظ الذي ذكرته لكم. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. من خلال الشطر الثاني من الحديث وعلى حسب ما شرحته لك تفهم الشطر الأول. واضح الكلام؟ طيب الشطر الثاني عرفناه، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، هذا عرفناه. طيب التعذيب، كما أن الرحمة في مقابل العمل أو خيرا من العمل، فكذلك التعذيب لا يكون إلا على التفريط والذنوب. فلو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض على ذنوبهم لعذبهم وهو غير ظالم له. وإذا أدخلنا كما يقول العلماء في شرح الحديث، إذا أدخلنا هنا في مسمى الذنب الغفلة والتقصير في الشكر، يعني لو أن الله تعالى عاملنا على أن تقصيرنا في الشكر ذنب، فسيعذبنا جميعا بظلم ولا بغير ظلم؟ بغير ظلم، لأنه اعتبر تقصيرنا في شكره ذنبا، إذن العذاب يكون في مقابل ذنب ولا لا؟ لكن الشريعة هل أتت بهذا؟ لم تأتي بهذا. لماذا؟ لأن الله خفف عنا ورضي منا بالقليل. لم يرضى منا ربنا تبارك وتعالى، أو لم يكلفنا الله عز وجل بشكر نعمته على الوجه الذي يستحقه، إذن لكان الأمر مختلفا، لكن كلفنا الله تبارك وتعالى بشكر نعمته بقدر أوجبه علينا وكلفنا به أنك تفعل كذا وكذا وكذا وتنتهي عن كذا وكذا وكذا. واضح؟ إذن معنى الحديث ليس نفيا للحكمة. الأشاعرة ماذا تقول؟ نرجع الآن إلى قول الأشاعرة: لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم له. إيه نعم. طب لماذا يا جماعة؟ لأن الكل له يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. الخلق لله ولا ليس لله؟ يتصرف فيهم كيفما يشاء. فلو عذبهم حتى على هذه الشاكلة، حتى على ما أوجبه عليهم، حتى على ما وردت به الشريعة الآن بحسب التكاليف الشرعية التي جاءت الآن والأحكام الشرعية التي جاءت الآن، لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض كلهم لعذبهم وهو غير ظالم له. عرفت الآن الفرق؟ هذا هو. إذا نرجع إلى أصل المسألة، تفسير الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه بحسب حكم الله عز وجل. الله تعالى حكم أن المكلف يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا، فإذا فعل هذا الأمر فهو مستحق للثواب، وإذا خالف فيه فهو مستحق للعقاب. هذا حكم الله عز وجل. وضع الشيء في غير موضعه بحسب هذا الحكم هو الظلم. عرفت؟ فإذا وفى العبد ما عليه بحسب ما أوجبه الله عليه ولم يقصر ولم يخالف ولقي الله تعالى تائبا من ذنوبه، قد غفر له الله وعفى عنه، فهو مستحق لدخول الجنة، يدخلها جزما بحكم الله تعالى. خلاف هذا الحكم ظلم. فلو أدخله الله تعالى النار مع هذه الحيثية فهذا هو الظلم بحسب الحكم الذي جاء في الشريعة، بحسب الذي نعرفه، بحسب ما حكم به الله تعالى. عرفت الآن؟ أما الأشاعرة فيقولون ماذا؟ حتى مع هذا الحكم وحتى مع ما انتهت إليه الشريعة فليس بظلم، فيجوز على الله تبارك وتعالى أن يعذب الأنبياء والصالحين والصحابة والأولياء كل، وأن يخلدهم في نار جهنم أبدا. ويستدلون على ذلك بماذا؟ بالحديث: لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم له. عرفت؟ مهم جدا أنك تفهم الكلام ده، لأنه بيبقى فيه اشتباه كثير جدا، وكثير من الناس تستغلق عليهم هذه المسائل ولا يفهمونها على وجهها، فيخبطون ويقعون في مذاهب الأشاعرة من حيث لا يشعرون، أو في مذاهب المعتزلة بحسب الحال. واضح؟ فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه بحسب حكم الله تبارك وتعالى. وقضية أن الظلم أن يأخذ الإنسان ما ليس له، نعم هذا أمر صحيح وهو داخل في حقيقة الظلم، لكن ما الذي يراد من وراء هذا؟ إن أريد نفي الحكمة فهذا انحراف وابتداع في الدين، وإن أثبتت الحكمة وفسرت النصوص الشرعية على وجهها على حسب ما يقوله أهل السنة والجماعة فالخلاف عندئذ خلاف لفظي ولا يكون فيه اختلاف حقيقي أو بدعي. نعود إلى كلام البربهاري رحمه الله، يقول: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله كما في الحديث وعرفنا توجيهه، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. إذن خرج الإمام رحمه الله من التجهم والتمشعر أوله وآخره عندما قال هذا الكلام. تمام؟ إذن في ضوء هذا الكلام نفهم الكلام الذي يجيء بعد هذا: لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم له، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. وده القول الثاني اللي احنا ذكرناه في تفسير الظلم، لكن بناء على إثبات الحكمة وأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، نخرج من التجهم والتمشعر كله ويصير الخلاف خلافا لفظيا. قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. الله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار دار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف. واضح؟ إذن عندما تسمع مثل هذا الكلام وقد قال به من أئمة السنة من ذكرته لكم، فليس هذا موافقة للأشاعرة. يعني ما يجيش واحد يقول لك البربهاري وافق الأشاعرة، الناس اللي ما بتفهمش، اللي كل ما يشوفه خطأ ولا يعني إطلاق لفظي ولا شيء يقول لك وافق أهل البدع على طول، هؤلاء الجهلة الأغبياء. خلاص، ما يجيش واحد يقول لك البربهاري وافق الأشاعرة، اسألهم بقى اللي بتوع الشيخ الألباني اللي قال لك وافق المرجع، اسألهم يلا البربهاري وافق الأشاعر عشان تعرف الجهل. وقلنا هذا الكلام في المحاضرة التي عقدت في هذه المسألة. إذن ليست هذه موافقة لأهل البدع، لابد أن تعرف مآخذ الناس، ولابد أن تعرف أصول الناس في تقريراتهم وفي تأصيلاتهم للمسائل الشرعية الذي يثبت الحكمة لله تبارك وتعالى ويجوز عليه أو يوجب عليه ويحرم عليه ما أوجبه على نفسه وما حرمه على نفسه، ويتكلم بمقتضى النصوص الشرعية وبحسب التكاليف التي وردت، ثم يقول في تفسير الظلم أو يعتمد في تفسير الظلم أن الظلم أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فهذا خلافه خلاف لفظي لا ينبني عليه عمل، ليس خلافا حقيقيا ولم يوافق المبتدعة أصلا. لكن نقول الأصح الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أنك تفسر الظلم بأنه وضع الشيء في إيش؟ في غير موضعه، هذا هو الأصح. من قال بخلاف هذا فبحسبه، إن كان منطلقا من أصول أهل السنة فالحمد لله، وهذا خلاف لفظي لا يشنع عليه به، وأما إن كان مغموصا عليه في البدعة ينفي حكمة الله تعالى ويجوز عليه الظلم الواضح البين الذي لا يمتلي فيه أحد، فهذا مبتدع ضال ولا كرامة له. طيب، نضطر نتوقف ما شاء الله، مسائل الجاية مسائل فيها كلام كثير.